أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس 77 من الحلقة الثانية، وكلامنا في الأصول العملية في أصالة الاستصحاب. بعد أن تمت دلالة صحيحة زرارة على الاستصحاب، وقع الكلام في هل أن هذه الصحيحة تدل على الاستصحاب دلالة مطلقة لتشمل جميع الموارد، كلما توفرت أركان الاستصحاب الأربعة المتقدمة يجري أم لا؟ في المسألة قولان، من هنا نشأ البحث الذي بيدنا، عموم جريان الاستصحاب، هل الاستصحاب مطلق أم الاستصحاب مقيد؟ مطلق متى ما توفرت الأركان، فهو شامل لكل مورد تتوفر فيه الأركان الأربعة. التخصيص، ادعوا وقالوا أن الاستصحاب خاص في موردين، الشبهة الحكمية والموضوعية، ولم يذكره المصنف، يعني فصلوا بين الشبهة الحكمية والموضوعية، والتفصيل الثاني فصلوا بين الشك في المقتضي والرافع، ما له قابلية البقاء وما ليس له قابلية البقاء. فإذا عندنا بحث اسمه هل الاستصحاب مطلق أم مقيد؟ إذا أخذنا مثال الطهارة، عندي يقين بالطهارة ثم شكيت بيها، وحدة قضية متيقنة ومشكوكة وأثر للمستصحب، بالنتيجة استصحب بقاء الطهارة، فأحصل نتيجة شنو؟ أنه أقدر أصلي صلاتي أو صلاتي صحيحة وما شاكل. هذا شك في الرافع، فيجري فيه الاستصحاب، ما عندهم به مشكلة. عندنا أكو شك ثاني، شك في المقتضي، مثل من عندي قالب ثلج، هذا اقتضاء قالب الثلج في الصيف للبقاء محدود، الشمعة اقتضاء الشمعة للبقاء محدودة، فالمقتضي للبقاء محدود لا يوجد. فإذا لا يوجد، ماكو وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، ما أقدر أقول عنهم. بالتالي فصلوا بين ما مثل الثلج فلا يجري فيه الاستصحاب، وما مثل الطهارة. اللي مثل الطهارة يجري فيه الاستصحاب، ما عندنا مشكلة. اللي مثل الثلج توقفوا فيه. طبعا هم الجميع يقول بتمامية صحيحة زرارة على الاستصحاب، ولكن الإشكال وين؟ هل هي مطلقة تشمل جميع الموارد أم هي خاصة؟ المصنف بنى على الإطلاق. الجماعة كالشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه والشيخ النائيني رحمة الله تعالى عليه قالوا أنها خاصة، خاصة في موارد الشك في الرافع تجري، الشك في المقتضي لا تجري. طبعا قلنا أكو تفصيل بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية لم يذكره المصنف، وسيذكره إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. إذن هذا التفصيل المنسوب للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وللشيخ النائيني رحمة الله عليه، هذا تفصيل بين الشك في الرافع فلا أشكال في جريان الاستصحاب، والشك في المقتضي مثل الثلج مثل الشمعة فلا يجري فيه الاستصحاب. لابد أن نلتفت كقاعدة أن ادعاء التخصيص خلاف الإطلاق الثابت، ولابد من تقديم دليل على التخصيص. ولتوضيح المدعى، هم يقولون أن المتيقن على نحوين، متيقن قابل للبقاء مثل الطهارة فيحتاج ليرفع إلى رافع، فإذا شكينا بالطهارة نستصحب شنو؟ البقاء، ونقول لا يوجد رافع، الرافع مثل من بالطهارة مثل النوم، إذا شكيت إجا نوم لا ما إجا نوم، أقول أنا عندي يقين بالطهارة أستصحب الطهارة وأستصحب عدم الرافع، لأن الأصل عدم الرافع. القسم الثاني، المتيقن اللي له قابلية محدودة مثل الشمعة مثل الثلج، فليس هذا له قابلية البقاء والاستمرار دائما، فمع الشك في البقاء لا يمكن أن أجري الاستصحاب، استصحاب البقاء. لذلك هم فصلوا بين الشك في الرافع كالطهارة فيجري فيه الاستصحاب، والشك في أصل البقاء كالشمع والثلج فلا استصحاب فيه. المصنف يقول أنا دليلي على الشمول إطلاق دليل الاستصحاب بعد تمامية أركانه، والمانع من الإطلاق عند المانعين اللي ذكروه كمانع هو بمعنى، أو خلينا نعبر عنه، ذكروا للمانع وجهين. الأول إن معنى كلمة لا تنقض هي أن يكون الشيء مبرما، فإذا لم يكن مبرما كالثلج كالشمعة فلا يصح أن ينقض. الشمعة ليست مبرمة بل تنتهي، فلا يعبر عن انتهائها بنقض، نقول انتقضت الشمعة، لا ما يعبر. فكلمة النقض هي خاصة بالمبرم، فقصور في مقتضي الشمول. المصنف يقول لا، لو كان النقض تعلق بالمتيقن بالشيء لا بد أن يكون مبرما، ولكن أسند النقض إلى اليقين، لا تنقض اليقين بالشك، واليقين لا شك في أنه أصل الإبرام هو المبرم، كل شيء يأخذ إبرامه من اليقين. إذن الوجه الأول باطل. حتى يمنعون من الإطلاق ذكروا الوجه الأول اللي هو حقيقة النقض. ما هي حقيقة النقض؟ وقالوا النقض يعني الشيء المبرم. احنا فصلنا قلنا النقض مرة يتعلق بالأشياء ولا بد يكون مبرم، ومرة لا يتعلق بمن؟ يتعلق بنفس اليقين، واليقين مبرم، أمر مبرم. إذن الوجه الأول باطل. الوجه الثاني إن رفع الشك لليقين، لا تنقض اليقين بالشك، فإجا الشك يريد يرفع اليقين. هذا رفع الشك لليقين يحصل إذا كان الشيء سابقا ثابتا وله حالة بقاء، وحالة البقاء هي إذا كان الشيء واحدا مو متعدد. نقول هذا الشيء باقي يعني نفس الشيء، شيء واحد، فإذا كان له بقاء يكون تعلق الشك بنفس ما تعلق به اليقين، تمام. أما إذا لم يكن له بقاء فلا تعلق أصلا، فنفصل بين من له بقاء فنستصحب، ومن ليس له بقاء كالشمعة فلا نستصحب. المصنف يقول لا، إننا نسلم لابد من الوحدة، لذلك اشترطنا الركن الثالث اللي هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، ولكن هذه الوحدة ليست حقيقية بل وحدة عرفية وبالعناية، وتقدم حقيقة هذا مفصلا، لأننا رفعنا عنصر الزمان وجعلنا الشك يتعلق بعين ما تعلق به اليقين، فكلامكم غير تام. طبق العبارة. عموم جريان الاستصحاب. أولا، بعد أن تمت دلالة النصوص صحيحة زرارة على حجية الاستصحاب نتمسك بإطلاقها، عندنا إطلاق خلي تحت خط، إطلاق أي شيء لإثبات جريانها الصحيحة والنصوص في كل الحالات التي تتم فيها أركان الاستصحاب الأربعة. نقطة رقم 2، وهذا معناه عموم جريان الاستصحاب. نقطة 3، ولكن هناك أقوال تتجه إلى التفصيل في جريان الاستصحاب بين بعض الموارد وبعض أخرى بدعوى، شنو دليلهم؟ قصور الإطلاق، بدعوى قصور إطلاق الدليل صحيحة زرارة عن الشمول لجميع الموارد، ونقتصر على ذكر أهمها، أهم الموارد، لأنه قلنا أكو تفصيل بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، الكلام عنه إن شاء الله في الحلقة الثالثة. زين، شنو أهم الموارد؟ ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني رحمهم الله تعالى، ذهبوا إلى ماذا؟ من جريان الاستصحاب في موارد الشك في الرافع، وعدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي. نقطة راس سطر. وتوضيح مدعاهما، شنو مدعاهم؟ إن المتيقن الذي يشك في بقائه تارة، نقطة رقم واحد، يكون شيئا قابلا للبقاء كالوضوء كالتمليك للبقاء والاستمرار بطبعه، فالشك وين يصير؟ شك في الرافع، وإنما يرتفع برافع، والشك في بقائه ينشأ من احتمال طرو الرافع، النوم للوضوء مثلا، الطلاق للزواج، السفه لرفع الملكية وهكذا، أو الموت. ففي مثل ذلك يجري استصحاب المتيقن، ومثاله الطهارة التي تستمر بطبعها متى ما حدثت، إذا الطهارة حدثت تستمر بطبعها، ما لم ينقضها حدث. الإمام عليه السلام يقول لي يكفيك 10 سنين. ثانيا وأخرى، الشك في المقتضي، يكون المتيقن الذي يشك في بقائه الثلج محدود القابلية للبقاء أو الشمعة، كالشمعة التي تنتهي لا محالة بمرور زمان، هي بذاتها وإن لم يحصل مانع تنتهي حتى لو لم يهب عليها الريح ويجر عليها الريح أو الثلج، بس مجرد الضربة الشمس ويروح. فإذا شك في بقاء نورها لاحتمال انتهاء قابليته لم يجري الاستصحاب، ويسمى ذلك بمورد الشك في المقتضي. وبالنظرة الأولى، هذه الدعوة مخالفة للإطلاق ومخالفة لدلالة صحيح زرارة اللي تقدمت أنها مطلقة وتشمل المقتضي والمانع. وبالنظرة الأولى يبدو أن هذا التفصيل على خلاف إطلاق دليل الاستصحاب لشمول إطلاقه، إطلاق دليل الاستصحاب لموارد الشك في المقتضي والشك في الرافع. فلا بد للقائلين، الشيخ الأنصاري والشيخ النائني رحمة الله تعالى عليهما، فلا بد للقائلين بعدم الشمول من إبراز نكتة في الدليل في رواية الاستصحاب، هذه النكتة تمنع من إطلاق صحيحة زرارة، وهذه النكتة قد ادعي أنها كلمة الناقض، نفس كلمة ناقض. خب، وتقريب استفادة الاختصاص ومنع الإطلاق في كلمة ناقض منها من كلمة ناقض بوجهين. الوجه الأول أن معنى ناقض يعني نقض، يعني حل المبرم، وحيث أن القسم الثاني ليس مبرما اللي مثاله شنو؟ الثلج والشمعة. فإذا دليلهم يتمحور حول كلمة نقض وما يراد منها. الوجه الأول أن النقض حل لما هو محكوم ومبرم، وقد جعل الاستصحاب بلسان النهي عن النقض، فلا بد أن تكون الحالة السابقة التي ينهى عن نقضها، لابد تكون الحالة السابقة محكمة ومبرمة ومستمرة بطبيعتها، لكي يصدق النقض على رفع اليد عنها. وأما إذا كانت الحالة السابقة، إيش كانت الحالة السابقة؟ مشكوكة القابلية للبقاء مثل الشمعة والثلج، فهي على فرض انتهاء قابليتها وذوبان الثلج والشمعة لا يصح إسناد النقض إليها لانحلالها بحسب طبعها. فأنت لا تقول عن الخيوط المفككة إني نقضتها إذا فصلت بعضها عن بعض، وإنما تقول عن الحبل المحكم، تقول عنه شنو؟ أنك حللته، يعني يكون أول مرة مبرم يلا تقول حليته. فيختص الدليل إذن بموارد إحراز قابلية المستصحب للبقاء والاستمرار. خو هذا الوجه شنو المصنف شو سوي له؟ قال هذا رد، نسلم ذلك إذا كان متعلق النقض بالمتيقن أو المستصحب، ولكن النقض تعلق بنفس اليقين، واليقين مبرم، فالدليل الذي قدمتموه مبتني على تعلق النقض بالمستصحب وهو ليس كذلك. هذا رد المصنف. ويرد على هذا الوجه أن النقض لم يسند إلى المتيقن، لم يسند إلى الثلج، ولم يسند إلى الماء، ولم يسند إلى الطهارة وهكذا. والمستصحب لنفتش عن جهة إحكام في المستصحب حتى نجدها في افتراض قابليته للبقاء، بل النقض أسند إلى نفس اليقين في الرواية، لا تنقض اليقين، واليقين بنفسه حالة مستحكمة وفيها رسوخ مصحح هذا الرسوخ لإسناد النقض إليها بقطع النظر عن حالة المستصحب ومدى قابليته للبقاء. الوجه الثاني اللي يقدمه الجماعة يقول إن صحة النقض، نقض اليقين بواسطة الشك، تحتاج إلى وحدة متعلق، فإذا كان اليقين ثابتا وحال له بقاء صحة، أما إذا كان ليس له قابلية بقاء فسيتخلف، واللي يتعلق به اليقين غير اللي يتعلق به الشك. فهنا وحدة متعلق، هناك شنو؟ نفس كلمة نقض. الوجه الثاني إن دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشك، إيش يفترض كون العمل بالشك نقضا لليقين بالشك، وهذا النقض لا يصدق حقيقة إلا إذا كان الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين حقيقة أو عناية، كما في قاعدة اليقين. ومثال الأول الشك في قاعدة اليقين مع يقينها، ومثال الثاني كما تقدم في العناية الشك في بقاء الطهارة مع اليقين بحدوثها. فإن الشك هنا وإن كان متعلقا بغير ما تعلق به اليقين حقيقة، لأنه متعلق بالبقاء بسبب اختلاف الزمان، اختلاف زمان بينهما، واليقين متعلق بالحدوث، ولكن حيث أن المتيقن له قابلية البقاء والاستمرار، فكأنها سابقا فرقنا بينها وبين قاعدة اليقين، فكأن اليقين بالعناية قد تعلق به بما هو باق ومستمر، فيكون الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين، وبهذا يصدق النقض على العمل بالشك. الحالة الثانية، وأما في موارد الشك في المقتضي فاليقين غير متعلق بالبقاء لا حقيقة ولا عناية. أما الأول كما تقدم في قاعدة اليقين، إذ متعلق اليقين هو الحدوث ومتعلق الشك هو البقاء، هذا شنو؟ الحقيقة. وأما الثاني مجازا لأن متعلق اليقين حسب الفرض لا قابلية له للبقاء مثل الثلج، وأما الثاني فلأن المتيقن لم تحرز قابليته للبقاء، وعليه فلا يكون العمل بالشك نقضا لليقين ليشمله النهي المجعول في دليل الاستصحاب. هاي شو تجاوب؟ ها المصنف يقول نسلم أننا نحتاج إلى وحدة، ولذلك فرضنا الركن الثالث وجبنا لكم ركن ثالث، هذا احنا نسلميه، ولكن نقول إننا نجرد ونلغي خصوصية الزمان كما تقدم في شبهة رفع اللغوية عن كلام الإمام عليه السلام عندما فسرنا الفرق بين قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب، وكررناه مرة ثانية في تحقيق أركان الاستصحاب. وسألنا بالبداية هذا السؤال، شلون الإمام يسند نقض اليقين إلى الشك، شلون يسنده؟ جاوبنا هناك مفصلا، قلنا أكو نكتة عرفية لإلغاء اللغوية، والجواب على ذلك بأن صدق النقض وإن كان يتوقف على وحدة متعلق اليقين والشك صحيح، ولكن يكفي في هذه الوحدة مو إلا حقيقية تجريد اليقين والشك من خصوصية الزمان الحدوث والبقاء، اللي عبرنا عنه شنو؟ عبرنا عنه إلغاء خصوصية الزمان عرفا وإضافتها إلى ذات واحدة كما تقدم توضيحه فيما مضى لما ردنا نرفع اللغوية عن كلام الإمام عليه السلام. وهذه العناية التجريدية تطبق على موارد الشك في المقتضي أيضا، إذا ألغينا خصوصية الزمان صار اليقين والشك متعلقان بواحد، وبالإطلاق يشمل الموردين، وعليه فالاستصحاب يجري في موارد الشك في المقتضي أيضا، ودليل القوم غير تام. خب كان بودي ناخذ التطبيقات ولكن نرجئها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.